أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ولا تحلوا شعائر الله. مر بنا في الليلة الماضية أن الأمر بالتعظيم في القرآن الكريم وفي الشريعة لم يرد إلا في موارد خاصة، وخلص بنا البحث ليلة أمس أن التعظيم قد ورد في الشعائر الدينية وورد في تعظيم ذكر النبي صلى الله عليه وآله، حيث ورد: ورفعنا لك ذكرك، كما ورد أيضا التعظيم لبيوت أهل البيت بنص الفريقين في ذيل الآية في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع. وهو أيضا نص آية المودة، حيث أن آية المودة أعظمت من مودة أهل البيت وولاية أهل البيت عليهم السلام. وكذلك في آية المودة الثانية التي اصطلحنا عليها أنها آية مودة ثانية، وهي في سورة إبراهيم، حيث بيّن النبي إبراهيم أن ثمرة وغاية الحج وإقامة شعائر الدين هو أن تهوى القلوب لذريته من نسل إسماعيل: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فتفريع أو فتعليم بأي تقدير فسرت نحويا ولغويا الفاء تدل على المطلوب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. هناك على أي حال، وذكرنا ومر بنا أمس أن هذا النفس من روايات أهل البيت عليهم السلام، حيث يكبرون ويعظمون من ذكر الحسين، سواء بوسيلة الزيارة أو بوسيلة العزاء والحزن والبكاء والبكاء، بأي نمط يطبق بسيد الشهداء عليه السلام ترى في روايات أهل البيت نوع من الاستقطاب والمركزية والمحورية. لو رأى المتتبع الأبواب التي عقدها صاحب الوسائل، صاحب كتاب وسائل الشيعة، وهو من الكتب المهمة جدا عند فقهاء الإمامية، جمع الحديث الشيعي في المجلد 14، وهو معقود لأبواب المزار، يعني زيارات الأئمة عليهم السلام. هذه الأبواب، وهي أبواب المزار، ربما تقرب من تعدادها من 100 ونيف، ثلثيها تقريبا ثلثيها عقدها صاحب الوسائل في آثار ذكر الحسين، سواء من زيارته أو من الحزن عليه أو إنشاد الشعر فيه أو البكاء عليه أو إقامة المأتملة، أي شيء يرتبط بذكر الحسين. هناك تركيز شديد من العلماء عليهم السلام حول ذكر الحسين، يعني من الصحيح أن يقال أنه لم تتواتر روايات أهل البيت عليهم السلام في التشديد والتركيز على ذكر أحد من العلماء في الزيارة أو في العزاء أو البكاء أو المأتم أو أي شيء كما ورد في ذكر الحسين. هذا المطلب طبعا ذكرنا أنه يتشاهد ويتطابق مع ما ورد في القرآن من منظومة تعاليم ومنظومة وصايا، لأنه يشاهد في القرآن الكريم أن القرآن الكريم يجعل مركز الكون ومنظومة الكون خليفة الله في الأرض. مر بنا في 7 سور من القرآن الكريم يطلع الله عز وجل ملائكة الآخرة وملائكة البرزخ وملائكة السماوات وملائكة الأرض يفرض عليهم طاعة وولاية خليفة الله في الأرض، وهذا الفرض لا نحسبه فقط فرض تشريفي أو مجاملي أو تشريعي، هذا نوع من الفرض، يعني قدرة تكوينية. إذا كان خليفة الله وأول نماذج الخليفة هو آدم مسلح بعلم يفوق علم جميع الملائكة، ومن الواضح أن العلم هو سبب القدرة، فكل ما أوتي ملائكة الله من علم وقدرة في آثار الكون في العوالم المختلفة لم يزودوا بعلم متفوق مهيمن كما قد زود به خليفة الله، حيث زود بعلم جامع يسمى علم الأسماء. المقصود هذا حديث آخر نريد أن نشير إلى أن القرآن الكريم أيضاً يعظم ويفخم ويكبر من خليفة الله. طبعاً خليفة الله أول القافلة هو آدم إلى أن وصل إلى الحال، لأن هذه مراسم التنصيب الإلهي وليس مخصوصة بآدم. الغريب أن كثير من المفسرين ربما حتى الإمامية يركزون في تفسير ملحمة آدم وإبليس أنها في خصوص آدم، والحال أنها ليست مرتبطة بخصوص آدم. المستهل الإلهي في هذه المراسم الإلهية العظيمة إني جاعل، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليس مخصوص آدم، إنما هي مرتبطة بمعادلة عامة بقانون تكوين سنة إلهية دائمة. أول مصادقها آدم، أول تطبيقها، أول تنفيذها آدم، فمن ثم بين الباري تعالى مراسم ذلك التنصيب، وأنه من يحتل ويتسنم ويتنصب لهذا المقام يزود بمثل هذه الصلاحيات، فهذه معادلة دائمة. يشرحها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الخطبة القاصعة، وهي من أبرع خطب أمير المؤمنين، خطبة طويلة جدا لعلها من أطول خطب نهج البلاغة. يرصدها أمير المؤمنين ببيان ملحمة الاستخلاف والخليفة الخاص لله عز وجل وهو عالم، طبعا كأولوا السلسلة. وينتهي بعد ذلك المؤمنين إلى أهل البيت عليهم السلام ليبين أنهم هم خلفاء الله. فالمقصود أن إذا لو أردنا أن نعرف نظام القرآن الكريم الذي هو من بنوده وملفاته المهمة في القرآن الكريم، نظام الملائكة. نظام ماذا؟ الملائكة. جعل الله لهم من الصلاحيات ما لم يجعلها لأحد. هذا النظام الملائكي المذكور في القرآن الكريم له من أنظمة، طبعا أحد الأنظمة المذكورة في القرآن، والذي القرآن نظامات تكوينية أنبأ وأخبر عنها القرآن الكريم كثيرة جدا. أحد تلك النظامات المهمة، والتي نظامات بعد أعلى منها كثيرة ذكرها القرآن بالإشارة أو بالتلويح، وأفصح عنها أهل البيت عليهم السلام. ولكن هذا نظام الملائكة الذي هو على حال منسبق إلى ذهن كثير من المسلمين والمؤمنين، هذا النظام الهائل الكبير جعل الباري تعالى قطب رحاه خليفة الله، لا عبث ولا تبجح، وإنما ضمن سنة تكوينية ثاقبة. إذن نظام القرآن الكريم أيضا يتطابق مع كثير من الملفات القرآنية الأخرى من جعل خليفة الله وحجة الله وصفيه قطب الرحى وتعظيم له وتمجيد، يفوق بقية أبواب العبادات. إن جعل الحج وبقية العبادات من شعائر الله، فحينئذ تعظيم ذكر أهل البيت وذكر الحسين صلى الله عليه وسلم قد جعل له فوقية وقد جعلت له محورية أكثر، كما مر بنا في الليلة الماضية. لذا حينئذ ما ربما يسجله البعض من مؤاخذة أو تساؤل، أن لماذا رواية أهل البيت عليهم السلام، يعني مثلا السلفيون غيرهم يشددون النكير على ما هو موجود ووارد في رواية أهل البيت، لماذا هذا التركيز والتشديد من جعل الحسين كعبة للقلوب؟ لماذا؟ طبعا ما ورد في رواية أهل البيت من الحث والترغيب في الحج، إلى ما شاء الله صاحب الوسائل عقد 3 مجلدات في الحج. هم ليس لديهم روايات الحج كما لدينا، 3 مجلدات غير بعض المستدرك، المستدرك أيضا 2 مجلدين و3، بحمد الله 10 من أشهر ما عندنا من حديث ليس لديهم، كما يعلم بمقابلة العدد الإحصائي من الأحاديث الواردة لدينا مع الأحاديث الواردة لديهم ببركة أهل البيت عليهم السلام. ولكن هم مع ذلك يرفعون هذا التساؤل ويعانون هذا التساؤل، لماذا يجعل من الحسين كعبة أعمال؟ ما هو ورد في البكاء عليه؟ طبعا هذه التساؤلات وهذه الاعتراضات ليست فقط مختصة ببعض، يعني آتي من بعض المذاهب الإسلامية كالسلفية غيرهم فلان، الآن بدأت أيضا تصلنا حتى من كتاب غربيين أو كتب غربية. طبعا هم يبينون سر نكيرهم على جعل الحسين رمز ومحور، ولكن للأسف أخذ يدب هذه التساؤلات وهذه التنكرات إلى حتى الوسط الداخلي. مثلا ورد في ثواب البكاء على الإمام الحسين أنه من دمعت عينه دمعة مثلا تغفر ذنوبه، حتى أن البعض قال أن هذه روايات البكاء توجب الاسترخاء أو الكسل عن العمل والسلوك، يعني كأنما يتساءل ويستبعد أنه ما فلسفة مثل هذا التشديد والشد إلى البكاء على الحسين. من أنشد بيتا في الحسين كيف كيف، من زار الحسين، هذه الروايات المستفيضة المتواترة في زيارة في الحث على زيارة الحسين عليه السلام شديدة، حتى الزيارة من بعد روايات يعني يقرأها الإنسان، إنسان له يعني بشر عادي يضيق الأفق ما شابه ذلك، يقول ما هذه العظمة والإعظام في ثواب زيارة الحسين. يأتي الراوي ويسأل الإمام الصادق، يسأله الإمام الصادق راوي من الرواة عن الاتحال ذوي الفضيلة العلمية السدير الكوفي، بيت سدير ابنه حنان همات، يعني نوعا ما يعتبر من الفقهاء تقريبا، أدرك السجاد سدير الصيرفي الكوفي، يسائله الإمام الباقر والصادق يعني جديد السن وذو الجلالة ومكانة، يسأله الإمام الصادق أتزور الحسين كل يوم؟ هو في الكوفة، هو بين الكوفة وكربلاء الآن تقريبا 70 كيلومتر، يقول 75 كيلومتر. قال يا ابن رسول الله إن بيننا وبينه فراسخ كل يوم أروح أزوره، شلون يعني؟ قال أتزوره كل جمعة 5 مرات. قال يا ابن رسول الله إن بيننا وبينه مثلا أتزوره كل جمعة؟ قال لا. قال ما أجفاكم بالحسن؟ طبعا عفوا كل مرة يقول لا يخاطبه يعنفه الإمام الصادق، يقول ما أجفاكم بالحسن؟ يقول أتزوره كل جمعة كل شهر؟ قال لا يا ابن رسول الله، العيون والسلطات وما شابه ذلك علينا رقيبة، كيف نقدر نزوره؟ هو هم بعد وهم إرعاب أمني موجود. يعني بقي الإمام الحسين إلى زمن الإمام الصادق، إلى طول زمن الأئمة، إلى الآن حتى بعد سقوط الطاغية الصادق، زيارة الحسين محل رعب أمني، لأن الطرف الآخر يجد في الحسين بركان. رحمة الله عليه الشهيد السيد محمد باقر الحكيم جارنا على الاتحال في مدينة قم، قبل سقوط الطاغية صدام بمدة يسيرة مدة مديدة ذكر لي من أخبار العراق أن صدام عرض شريط آخر 40 تقريبا أو قبل الأخير 40 من الحسين وكربلاء كالبركان توج يا حسين يا حسين وذكر يا حسين. فخاطب صدام القيادة القطرية له فقال ما هذا؟ ماذا تفسرون؟ هم أزلام الظلم وما شابه ذلك كالذئاب المتهارشة يخاف بعضهم بعضا، فلم ينبت أحدهم ببنت كلمة، لأنه ما يدرون يمدح إلى بدين، فهم ما يدرون النغمة شنو اللي لازم يلبسون عليها عزيز يتزلفون له. فسكت فأجابهم صدام قال هذه ثورة الحسين لم تخمد بعد بل مهمة، ولكن إن قدر لي البقاء لأفعلن ولا أفعلن سأقطع آذان الزوار من بعد، سيما زيارة الأربعين مشهودة بعد في العراق. المقصود إلى يومنا هذا الآن حتى الذي يذهب إلى سبحان الله كما يقول أحد أهل المعنى يقول مراقد الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا كل مرقد إلى الآن يحمل الجو الذي كان العصيب الذي كان فيه ذلك اليوم. هذه بعد حكمة إلهية تبقى درس وعبرة للبشرية. سامراء العسكريين كانوا في إقامة جبرية وما في مأهولة من المؤمنين أبدا، وإلى الآن سبحان الله نفس هذه الوضعية موجودة. المدينة المنورة كانت في جفاء مع أهل البيت وما شابه ذلك، ولما جرى الآن تراقب قبر الإمام الحسن زين العابدين الباطل والصادقون. قبر سيد الشهداء من اول كربلاء رعبه امنه ما شبه ذلك الى الان. شوف هالوضعيه، موسى بن جعفر عليه السلام على حال اضطهاد، كان من الطرف الاخر وما شبه ذلك. هذا امام الرافضة، هالتعبير الى الان للملامح نفسها موجودة الان. على كل ذي حكمة الهية، المقصود هو ان هذا التركيز والشد من اهل البيت. قال ما اجفاكم بالحسين، في روايات كثيرة تحث على زيارة الحسين في وقت الرعب والخوف اكثر، تعظم من الثواب والحث على زيارة الحسين وقت الرعب والأمن والخوف. الإمام الهادي صلى الله عليه في رواية صحيحة السند يأمر فقيه من فقهاء من نسل عبد الله بن جعفر الطيار يسمى داود بن قاسم أبو هاشم الجعفري، جعفري يعني نسبة نسله إلى عبد الله بن جعفر الطيار، كان مريضا الإمام الهادي، هو في إقامة جبرية بعد ما نادي. على كل المدينة كلها شبكة أمن ضد الإمام الهادي وما شبه ذلك، وحالة بوليسية يعيشها الإمام الهادي صلى الله عليه ضغط عليه. ومع ذلك خب مرض الإمام الهادي، فيقول لأبو هاشم الجعفري خذ هذا المال واذهب أو ليذهب عني رجل إلى زيارة جدي الحسين في كربلاء ويدعو لي تحت قبة جدي. طبعا أبو هاشم الجعفري أيضا فاتح أحد الرواة الكبار في هذا الأمر أساس يذهب هو أو هو يذهب، فقال له وما حاجته بحائر من الحسين، هو حائر يعني المعصوم نور واحد، هو أيضا حائر، فإذا دعا استجاب الله له الدعاء. طبعا وصل الى مسامع الامام الهادي هذا المطلب، فاجابه الامام الهادي بان نعم الا ان الله عز وجل يحب ان يدعى في اماكن ومنها تحت قبة جدي الحسين. المقصود الامام الهادي يعيش في زمن متوكل الذي هدم قبر الحسين مرتين، بل في بعض المصادر التاريخية ثلاث مرات، وكان يقطع الايدي ويرعب مع ذلك الائمة كانوا متشددين في ابقاء زيارة الحسين وشعار الحسين، تشدد عجيب. الصادق في زمنه الكثير من الرواة يذكرون الإمام الصادق بأنه زيارة الحسين ملغومة، فيها رعب فيها خوف فيها كذا، تقول لا تفكروا عن زيارة الحسين، عن بكاء الحسين، عن حزن الحسين. أصلا سلام الله عليه شعائر الحسين مرجن مرعب يتربى فيه المؤمنين على مثل هذه الأجواء، على مقاومة مثل هذه الأجواء. طبيعة رمزية الإمام الحسين هي طبيعة هكذا. ومع ذلك أئمة أهل البيت، رغم أن أئمة أهل البيت لم يكونوا في كثير من على حال مجاذباتهم مع السلطات والأنظمة الوقتية بأسلوب ساخن، لكن مع ذلك بالنسبة إلى شعائر الإمام الحسين وتربية شيعتهم على أجواء الحسين ما كانوا يفترون أو يجعلون ذريعة لشيعتهم أن ينقطع عن الحسين أبدا. إذن شديد، حتى أن كثير من فقهائنا استفاد من الروايات الواردة في الحث على زيارة الحسين حتى في الرعب والخوف، أن في الشعائر الحسينية الإنسان يضحي بالغالب والنفيس. هذه الرمزية والإنشداد للإمام الحسين ما سرها كثير الآن في الساحة مطروح، وللأسف أقلام من الداخل لدينا خب تطرح هذا التساؤل ولكن تشدد وتلح وتصر عليه. أنه مثلا من أحد التساؤلات أنه لماذا هذه الأموال الطائلة التي تبذل في شعائر الإمام الحسين، كثير يطرحون لو خصصت هذه الأموال في موارد خيرية ما شابه ذلك لأسعفة المؤمنين، أن نبذل هذه الأموال لأجل ماذا؟ قبل أن أتناول بقية الإشكاليات التي تطرح في الساحة بشكل كثير وشديد ومتكرر، دعونا نتناول هذه مثل المقولة: كلمة حق يراد بها باطل، سواء من حيث يعلم القائل أو لا يعلم، قد لا يعلم. ربما أخبرت الأخوة في سنين ماضية أو العام الماضي أن في كتاب، ولسنا نستشهد بما يقولون في الدول الغربية، ولكن على حال من باب أنه يصبح لدينا تنبه وصحوة، في كتاب ترجمته عدة من الصحف والمجلات الشيعية سواء باللغة العربية أو باللغة الفارسية، ترجمة نبذ منه. صدر هذا الكتاب من الدوائر الأمريكية بعد سقوط الطاغية صدام. في هذا الكتاب يذكر هذا الكتاب الذي يحمل اسم A Plan to Devils باللغة اللاتينية، يعني أنا كنت مضطر أجيب الاسم باللغة اللاتينية من باب توثيق الخبر، يعني A Plan to Devils the Bisnoid of the Ology، ملخص تفسير معنى العنوان الكتاب، يعني التخطيط لرسم منظومة معلومات حول عقيدة الشيعة. هذا تقريبا ملخص اسم الكتاب، وهو من دوائر الاستخباراتية الأمريكية صادر الكتاب. هذا الكتاب أبرز النبذ التي فيه أو الفصول التي فيه يتحدث عن أن غالب المسلمين وأنظمتهم قد ذابوا في الغرب في الطرح الغربي، ما شابه ذلك النموذج الغربي، إلا الشيعة، إلا أتباع مدرسة أهل البيت الاثنى عشرية، هؤلاء لم يذوبوا إلى الآن. فهذه دراسة طبعا مفصلة، ما هي أسباب عدم ذوبانهم وإلى الآن متمسكين بهويتهم، وهذا النموذج الغربي ما يستحويهم، لماذا؟ يذكر أكبر سبب وأكبر عامل، يذكر اسم الحسين سلام الله عليه، يقول هذا الرمز يشبع فيهم الإباء، يشبع فيهم ويفعم فيهم العز بالهوية إلى الآن، يرفدهم بهذه على المطلب، وهذا مما يجعلهم إلى الآن مستقلين، غير ذائبين، غير خانعين، عزيزين، مع أنهم سلميون الشيعة، يعني ليسوا يفجرون السلم الأمن المدني العالمي، ولكن مع ذلك تراهم في حين لينهم عز وإباء وتمسك بالهوية وأصالة. ومن ثم يؤكد هذا الكتاب أن شعائر المنفصلين لابد أن تحارب، وأفضل طبعا طريقة للمواجهة شعائر الحسين والعزاء عن الحسين وذكر الحسين وما شابه ذلك، حتى زيارة الحسين هم راضيها. يقول أفضل طريقة هو أن نحرك أقلام داخلية منهم ونجيرها لتهاجم الشعائر الحسينية بالتخريف والأسطورية وما شابه ذلك، وأن هذه أمور عبثية ولغوية ولا فائدة لها. طبعا أحد التساؤلات التي الآن تطرح من الأقلام الداخلية كرارا مرارا، ما هي الأرقام التي حققتها لنا عاشوراء؟ ما هي الأرقام؟ اللطيف أن هؤلاء القائلون يكفيهم من حيث لا يشعرون أنهم يسبحون الآن بتسبيح السلطان والبلاط وما شابه ذلك من حيث لا يشعرون، لأنهم نأوا عن الحسين سلام الله عليه، وهم لا يدرون أنهم ماذا يفيد الحسين. هذا أول مؤشر أن الحسين ما الذي يفيده، عاشوراء ما الذي تفيده. نعم، حتى يذكر هذا الكتاب أن قد زودنا النظام البعثي نظام صدام معدل كل سنتين أو ثلاث بأحدث الأنظمة، يعني تدبير الأنظمة الأمنية، ومع ذلك عجز وفشل، فمن تم نحينا هذا تعبير نفس الكتاب. طبعا لسنا الآن في صدد الاجتهاد بهذا الكتاب وحي منزل أو ما شابه ذلك، أقصد انظرهم ماذا يفكرون، انظرهم ماذا يفكرون وكيف يدرسون واقعنا. لأيضا نرجع إلى نفس المطلب وهو ماذا، وهو أنه لماذا عند أهل البيت هذه المركزية للحسين عليه السلام. هذه المركزية في الواقع والانجذاب إلى سيد الشهداء عليه السلام، الصوت راح شنو فيه، على كل لنتساءل أو نجيب على هذا التساؤل بشكل حتى مثل ما يقولون صوري. الحرص على الخيرات وعلى الأمور الخيرية وإسعاف المحتاجين والفقراء وما شابه ذلك، إن كان لدى إلقاء الحرص في ذلك على كل هذه بادرة جيدة، ولكن لماذا يريد أن ينضب الرفد المالي وشعر الحسن؟ وهل في تزاحم يعني بأنه تصعف الخيرات الكثيرة ويقام شعائر الدين؟ في روايات لدينا يسائل السائل في أبواب الحج أنه أذهب للحج أو أتصدق من مالي، أيهما أفضل؟ في الروايات ورد أنه ذهابك للحج، الحج الندبي حتى أفضل من التصدق. روايات كثيرة، روايات رواها الفريقان حتى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله بعدما فاته الحج وكان رجل متمول، أن هل لي أن أنفق مقدار من مالي أو مقادير من مالي ولأعوض ثواب فوت الحج عني؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: لو أنفقت قدر جبل أبي قبيس ذهبا لما أعطاك الله عز وجل ثواب الحج. أمس مر بنا يا أخوان أنه عندما يرد في البيان الشرعي مفاضلة أحد أبواب الدين على الباب الآخر ليس يعني التفريط في ذلك الباب، يعني في باب الصدقات والتكافل الاجتماعي، الدين ليس يريد أن يسد باب على باب آخر. عندما مثلا يرد بضرورة المسلمين أن الصلاة عمود الدين، ولا يعني ذلك التفريط في الزكاة وفي الصوم وفي الجهاد وفي الأمر المعروف المنكر، ولكن يريد الدين أن يقول أن الصلاة لها فوقية لها محورية. كذلك أيضا عندما يرد لدينا أن الحج أعظم من الصدقة، من الصدقات، لا يريد الدين أن يقول سدوا باب التكافل، ولكن يريد أن يبين أهمية الحج. لماذا؟ لأن الحج ليس عبادة فردية، الحج في الواقع احياء نفس شعار الدين وحياة الدين، كما ورد لدينا في الرواية: الحج الشريعة، يعني تنمية الشريعة كلها متجسمة في الحج. وورد في الرواية أن الناس لو تركوا الحج عام لما أمهلوا، يعني لعاجلهم الله بالعذاب. بل ورد أيضا: لو ترك الشيعة الحج عاما لما أمهلوا، يعني لعاجلهم الله بالعذاب. هذا البيان ليس مرتبط بالحج الواجب، يعني حتى لو افترضنا سنة من السنين كل المؤمنين لم يكونوا مستطيعين في الأموال، وجب على فقهائهم بذل الأموال أو تجارهم ووجهاهم، بذل المال ليحجوا للمؤمنين. ولو فرض فيه السنة من السنين أن كل المسلمين لم يكونوا على استطاعة من الحج، ولم يكن الحج واجب على أحد منهم، مع ذلك وجب على الوالي أن يبذل الأموال لكي لا تعطل هذه الشعيرة. لما؟ من هذه الشعيرة هي أصلا كان افرض أنت بلاد الإسلام، دين الإسلام له بوابة، له رمز، له شعار. ما هو شعاره؟ الحج. كيف البوابة تعطل؟ لا تعطل. فالحج إذا ليس عمل فردي، الحج واقع بيان كلام. لذلك الحج بالنسبة إلى الصدقات أمر آخر. وبعبارة أخرى دوما في موازنة الدين بين أبواب المعنويات مع الأبواب الماديات، الدين يرفع من كفة أبواب المعنويات على أبواب الماديات. لا يعني من ذلك أن الدين يفرق في الماديات أو في نظام التنظيم عالم الماديات وعالم المعاش. من لا معاش له لا معاد له. اعمل لدنياك ما هو معروف إليك من وصايا وردت عنهم عليه السلام. ولكن في المفاضلة بين أبواب المعنويات وأبواب الماديات ما في قياس. اتفاقا ورد أكثر من ذلك في زيارة الحسين أنها تعظم الحج، الحج النبوي طبعا. ورد في زيارة الحسين من طرقهم، ليس فقط من طرقهم، أن عائشة سألت النبي عن الحسين وشدة حب النبي للحسين عليه السلام، فقال كيف لا أحبه وثمرت فؤادي، ثمرت كل رسالتي هذا الحسين سلام الله عليه، كيف لا أحبه. ثم أخبر النبي بأنه سيقتل ويستشهد وما شابه ذلك، وأن ثواب زيارة ولدي الحسين حج وعمر مبرورة من حججي وعمرتي. قالت من حجك وعمرتك يا رسول الله. فزاد النبي إلى أن أوصلها إلى 70 حجة، وفي بعض الروايات أكثر من حججه. كتاب حجة النبي شديدة، بعض العلماء يقول تسبيحة من رسول الله، سادة على كل قول طارد، تسبيحة من رسول الله صلى الله عليه وآله تعدل أعمال أمير المؤمنين. على كل تعبير أحد العلماء باعتبار أنه ثواب العمل دوما حسب العلم، والرسول هو سيد القائمة، ومن بعده سيد الأوصياء، ومن بعده سيدة النساء وسيدة شباب الجمال والمجرة، تفاوت في الفضل. فكيف النبي صلى الله عليه وآله يدخر لزائر الحسين ثواب حج من حججه؟ يعني في إعظام. وهذا ذكرنا أنه ورد في القرآن الكريم ما يتشاهد مع هذا المطلب، ما يشهد لهذا المطلب، لأن القرآن الكريم يجعل منظومة الدين ومنظومة الأمر الإلهي والشأن الإلهي بعد الله عز وجل خليفته، ويجعل للملائكة الخليفة وقطب الرحم. المقصود أيما كان، فورد إذن في زيارة سيد الشهداء بالقياس الحج أيضا إعظام وتأكيد تشديد. لكن هذه المقولة بأن لماذا نصرف هذه الأموال بدل أن نصرفها في الخيرات العامة، خيريات العامة، يعني هذا القائل ماذا يريد؟ أن يخدر فكر الناس؟ هو لماذا لا يسأل الخزينة الوطنية أين تصرف؟ توزيع الثروة ليس بعادل، أين يصرف؟ كأنما الداء الدهياء الموجود في المجتمع لأجل صرف وإنعاش الطبقة المحرومة ما شابه ذلك هو يسببها الصرف الذي يجدي في عزائم المسلمين. والحال أن الصرف الذي يصرف في عزائم المسلمين هو يربي من البشرية الثبات على الحق وعدم المزايدة مع ضمير الأمة وضمير الناس بأن أزدلف إلى الطرف الآخر وأسبح بثناء وهو توزيع الثروة على كل غائب عن ذلك الطرف. هذا في الواقع هو الذي يجسده الإمام الحسين إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكفى بهذا عظما. يقول ما الأرقام التي تجسدها لنا شعار الحسين؟ هو هذا الرقم. هذا سر شد أهل البيت عليهم السلام، سواء بالبكاء، بدمعة، بذكر مصيبة، بإنشاء بيت شعر، بزيارة إلى المنكر، هو الذي فهمه الغربيون عنا ودرسوه فينا، أن هؤلاء قباط عن تزييف الحقائق، مرابطين ثابتين مقيمين مستقيمين على طريق الحق والعدالة والصواب، ومن ثم يكونون هم ضمير البشرية الذي ينبض. هذا في الواقع سر التأكيد والتشديد من أهل البيت عليهم السلام حول زيارة أبي عبد الله أو شعائر الإمام الحسين عليه السلام. أيضا في الليلة 12 صلوا على محمد وعلى محمد. هناك أيضا هو بعد على كل ارفع صوتي. أيضا من الإشكالات الأخرى التي تطرح أنه على يتحال المآتم والمساجد الآن لماذا هذا الاعتناء الشديد بها؟ هناك آليات الآن عصرية أخرى يمكن أن نستفيد منها من الجمعيات أو الأندية أو المؤسسات الأخرى الجديدة على يتحال يمكن أن نستفيد منها أكثر في الأنشطة السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية. هذا التركيز والتشديد على المآتم أو على المساجد ما دورها الآن؟ تقريبا المساجد دورها والمآتم أكل الدهر وشرب عليها وعفى الدهر عليها. إذا كانت المساجد والمآتم أكل الدهر وعفى عليها، المآتم والمساجد في العراق، في البحرين، في إيران، في كل مناطق الشيعة، لماذا تحصص الأنظمة حولها؟ إذا كانت المآتم والمساجد ليست بؤر النور وبؤر رصد استقامة مسار المجتمع، لماذا النظام البعثي في العراق كان أشد ما يتحسس، والآن الإرهابيين الانتحاريين أشد ما يتحسسون من المأتم والحسينية؟ التفجير يصير في جمعية والتفجير يصير في مأتم. الأصابع التي يتحرك منها الانتحاريون دوائر كلها عالمية معروفة، لماذا هذه الدوائر تتحسس من الحسينية؟ حسينية في يعقوبة، حسينية في سرق، حسينية في، لماذا لا نشاهدهم يتحسسون من جمعية ولو كانت سياسية مطمطنة؟ حتى من الأحزاب، مقرات الأحزاب السياسية الشيعية، بالعكس يتحسسون من الحسينية. سر ذلك ماذا؟ الخندق الواقف في هذا الزمن من هو إذن؟ في بحرين تخبرتون تدرون دائما المسجد والمأتم، في إيران هكذا قبل الآن السابق، حتى لو صيحات معارضة مثلا. المقصود إذن لا زال دور المسجد والمأتم يعطي وينبض بالعطاء، وهذا سر تحسس منه، تحسس يقلب إلى موقع حكومي كوادر مدري إيش. ليش له هالشغل الشاغل هالطبي؟ هذا ما يدلل على أن هذه مراكز مهمة، مراكز بث إشعاع تربوي وديني لا زال خارج عن سيطرة أي مسيطر، وإنما تحت سيطرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، ويبث وينبض بالعطاء. هذا عطاؤه، هذه أرقام، ألستم تساعدون عن الأرقام؟ هذه أرقام أو تتغافلون عنها؟ على حال الكثير من الرنات والطنطنات الآن والرطين تجاه المآتم، تجاه المساجد، تجاه شعائر الإمام الحسين، سبب ليش؟ أنها بؤرة قلق من الطرف الآخر. لابد حينئذ أن تخمد، لابد أن تجير، لابد أن تدور، لابد أن يسيطر عليها. أما هي خارجة عن النظام العالمي والنظام القوى العالمية وما شابه ذلك، يمشون على واحدهم، وين هي صاير في كل العالم؟ ركب مسيرة هم دول مستقلة، نظام مستقل، طبعا هي نظام أهل البيت هكذا. هذا التحسس لكثير منهم، أو بعضهم يقول، وعلى أي حال تكتب أقلام داخلية عند أنفسنا، أن هذا الأمر المعروف النهي عن المنكر الذي تبثه الشعائر الحسينية يزلق الشبيبة والشباب إلى الإرهاب وإلى الحدة وإلى على أي حال عدم السلم المدني وما شابه ذلك المجرد. طبعا عجيب ان هذا القائل هو نفسه يقول من المقولات السابقة، ولا ادري كيف يجمع بينها. خب جيد، الامر المعروف ان يعني ممكن يعني يجب ان يسد بابه لضرورة المسلمين وضرورة فقهاء الشيعة، ان باب الامر المعروف ان يعني ممكن لا يسد بابه، وهذا هو الجسد النابض. الآن القرآن الكريم يعلمنا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى بالنسبة إلى القرون السابقة، ما جرى بين قابيل وهابيل. لماذا يستعرضه لنا القرآن الكريم؟ بحيث يقول استنكروا على موقف قابيل وتضامنوا مع موقف هابيل، استنكروا مع موقف قتلة أصحاب الأخدود وتضامنوا مع مظلومي ومضطهدي أصحاب الأخدود. وهل مجرى ما شاء الله معارك في التاريخ بين ظالم ومظلوم دوما يذكرنا بها القرآن الكريم في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الصحاح المختلفة. سبحان الله، الحمد لله، روايات نبوية لم يعني تبثر، لا زالت موجودة الآن بين الفرقين. من أحب عمل قوم حشر معهم، من أحب حجرا حشر معه. لما؟ لأن أنت إذا تحب طريق الحق وطريق أهل الحق وطريق الصح لابد أن تتفاعل معه. وإذا تنكر الباطل وتنفر من الباطل وأهل الباطل تتضامن مع المضطهد، تتضامن مع الثابت على الحق والصواب، أنت تتفاعل معه. هذا السر، أن الدمعة من الدمعة الواحدة على الحسين هكذا أجرها، لأنها تشدك، تربطك بهذه المسؤولية. ولذلك الذي يدوم في الحسين ما يستطيع أن يسكت ضمير تأنيب وجدانه، يعني يخاطبه الحسين في الأعمار. رمزية الحسين سلام الله عليه هي لأجل هذا. هذه الكعبة من الآمال التي تشاهد الآن في الروايات تجعل من الحسين كعبة الآمال، هو بهذا السبب، لأن دوما الحسين سلام الله عليه يشد على أن كعبة الآمال، إذا جعل الحسين كعبة للفكر، كعبة للعواطف، كعبة للآمال، حينئذ سينشد الجميع نحو ماذا؟ سينشد الجميع نحو طريق الاستقامة، طريق الصراط المستقيم وطريق الحق. على أي حال، فيكفي من الناظر البصير واللبيب الفطن، يكفي فيه أن يرى أن الحسين رمز، ورمزيته تشد الأجيال إلى ماذا؟ تشد الأجيال إلى التمسك بالحق والتمسك بالصراط وتأنيب الضمير عن الذوبان في طريق الباطل. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا تار الله وابن تاره والوتر الموتور. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.